الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث كان في الأسس العلمية التي تبتني عليها العقيدة المهدوية، وقد نوهنا بالأمس إلى أن كل عقيدة راسخة من شأنها أن تكون قوية في وجدان الناس لابد وأن تتعرض لنوعين من المشاكل. النوع الأول هو الادعاءات الباطلة، والنوع الثاني هو التشكيك. الادعاءات الباطلة كما ذكرنا بالأمس، لعله يمكن الجزم بأن كل عقيدة لا تخلو من هذه المشكلة، وحتى عقيدة التوحيد لم تخلو من هذه المشكلة ولم تكن بعيدة في منأى عن ادعاء المدعين وتقمص الأشخاص المزيفين لهذه الدعوة. حتى الربوبية ادعاها فرعون وكان يقول أنا ربكم الأعلى، والنبوة أيضا كان هناك من يدعي النبوة كذبا وزورا، فضلا عن الإمامة وفضلا عن المراتب التي هي دون الإمامة من قبيل نائب الإمام أو باب الإمام أو الواسطة بينه وبين الناس، فضلا عن هذه المراتب الأخرى. فإذا هذه مشكلة عامة تواجه العقائد الراسخة الأساسية، ولا محيص عن مواجهة مثل هذه المشاكل والفتن بالمنطق العلمي الواضح. مسألة الادعاءات كثرت في زمن الغيبة الكبرى، طبعا كانت موجودة في زمن الغيبة الصغرى إلى حد ما، إلا أنها كثرت وكما تنبأ الأئمة عليهم السلام بذلك، كثرت في زمن الغيبة الكبرى لأسباب. أهم هذه الأسباب أن الإمام عليه السلام غائب، وأن جنبة الملاحقة والرقابة المعصومة ضعفت، بمعنى أن المعصوم عليه السلام لم يعد ظاهرا بحيث يمكن للناس أن يرجعوا إليه مباشرة ويسألوه فيقول فلان منحرف فلان ملعون. هذا كان موجودا في زمن الأئمة الظاهرين. في زمن الأئمة الأطهار عليهم السلام كالإمام الصادق عليه السلام مثلا، كان هناك أشخاص ينحرفون ويدعون باطلا، فالناس ترجع إلى الإمام الصادق عليه السلام وتسأله مباشرة، وكان الإمام الصادق عليه السلام بلا تردد يوضح الموقف للناس. أما في زمن الغيبة الصغرى هذه المسألة خفت، وجود الإمام عليه السلام لم يعد ظاهرا، فالرجوع إليه لم يعد سهلا كالسابق، إلا أنه لا زال موجودا، الإمكانية موجودة، بمعنى أنه يمكن عن طريق نائبه الخاص أن يرجع إليه، وفعلا حصل هذا، وقد خرج التوقيع المقدس من الإمام المهدي عليه السلام في زمن الغيبة الصغرى بلعن أشخاص، مثلا أحمد بن هلال العبرتائي الذي ادعى البابية عن الإمام عليه السلام والنيابة الخاصة عن الإمام كذبا وزورا. الإمام عليه السلام وقع بلعن أحمد بن هلال ولعن من لا يلعن أحمد بن هلال، لأنه ادعى باطلا، ادعى أنه نائب الإمام الخاص وليس بكذلك. هذه الإمكانية بقيت موجودة بدرجة أضعف في زمن الغيبة الصغرى. هذه الإمكانية تقريبا ضعفت أكثر من ذلك في الغيبة الكبرى حينما أحيل الأمر برمته إلى الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى، أي أن التعاطي في المسائل الفقهية في المواقف العقائدية في المواقف الرسمية للإسلام أصبح موكولا إلى الفقهاء، وأصبح الفقهاء هم القناة الحصرية التي تتعامل أو يؤخذ منها الفقه والعقائد والمواقف العامة للإسلام. في هذه الفترة بدأ عمل المدعين يكثر وبدأ عددهم يزيد، وإلى يومك هذا تجد أن المدعون عددهم يعني في كل زمن أكو أشخاص عديدين يدعون هذه المراتب الباطلة ويفترون على الأئمة كذبا، والقضية مستمرة ولا نتوقع أن تنقطع. وذلك لأن عنصر الحسم والقرار تحول من معصوم ظاهر إلى نائب للمعصوم غير معصوم وهو الفقيه. وبلا شك أن التعاطي مع غير المعصوم في هذه المسألة وتحدي غير المعصوم أسهل من تحدي المعصوم. أكو فرق بين يجي واحد يدعي باطلا مع وجود الإمام الصادق عليه السلام في وجوده فيتحدى وجود المعصوم، هذه قضية بها صعوبة كبيرة يحسب لها حساب، هذا يحسب لها حساب. وبين أن يكون المعصوم غير ظاهرا وغير موجودا، إنما هناك نواب له من البشر من غير المعصومين، أكو فقهاء علماء نواب لهذا الإمام، القضية ستكون أسهل بكثير للمدعي. المدعي الكاذب سيستسهل كثيرا مواجهة الفقهاء، وسيجد أن مواجهتهم ليست بتلك الصعوبة التي تكون لو كان المعصوم موجودا. لذلك كثر عددهم وازدادت حركتهم. فإذا هذا واقع يجب أن نتعامل معه. مسألة الدعوة الباطلة، الدعاوى الباطلة تدور مدار الواقع الذي يعيشه الناس، بمعنى أن الناس بماذا تعتقد، الناس ماذا تحب، الناس ماذا تريد. تجد الدعوة دائما تحاول الاستفادة من هذه النقطة، أي تحاول ركوب الموجة إذا صح التعبير. موجة الناس، وجدان الناس، عواطف الناس إذا اتجهت إلى حب الإمام عليه السلام والتعلق به والتعلق بآثاره وانتظار ظهوره وانتظار مقدمات ظهوره، انتظار اليماني، انتظار الحسني، انتظار الخراساني، هذه العلامات المذكورة وغير ذلك من عناوين أخرى مذكورة في الروايات، إذا كان التوجه العام هو هذا، المدعي يأتي عادة للمدعون عندهم أغراض دنيوية للشهرة، المال، الأتباع، المنصب، الجاه وغير ذلك. هذه الأمور عادة إنما تتحقق باتباع الناس، فيأتي المدعي ويحاول أن يحاكي عواطف الناس ويدغدغ عواطف الناس بادعاء شيء يحبه الناس عادة. ماكو واحد إلى الآن، ما عندنا واحد مثلا اجى ادعى أنه هو سفياني. لماذا؟ لأن السفياني عنصر من عناصر الغيبة، من مقدمات الظهور، إلا أنه ما حد يحبه وليس علامة إيجابية حتى نقول واحد يجي يدعي أنه هو السفياني حتى يحصل على أتباع. ما حد يدعي هذه الدعوة أبدا. لماذا؟ لأنها دعوة لا تجمع الأتباع بل تجمع اللعنات. فكل من يدعي ناشي يدعي، ما يدعي أنه الحسني لأن الحسني محبوب ومرغوب في تاريخنا لأنه من مقدمات الظهور الإيجابية، يدعي أنه اليماني لأن اليماني راية هدى كما يذكر في رواياتنا، يدعي أنه النفس الزكية لأن النفس الزكية موصوفة بكذا وكذا. إذن لا تجد من يدعي دعوة ضد عواطف الناس، دعوة ضد التوجه العام للناس، كل الدعاوى تتجه باتجاه عواطف الناس حتى تكسب جماهير وتكسب مريدين وتكسب جاها واعتبارا وموقعا في المجتمع. هذا أمر واضح. وعلى هذا ينبغي التعاطي مع الدعاوى الباطلة بدقة لا بعاطفة. العواطف ليست ميزانا في التعامل مع الدعاوى، لأننا كما قلنا الدعاوى كلها تحاكي العواطف. ماكو دعوة يجي واحد يدعي أنه صاحب عنوان مكروه عند الناس، ما حد ادعى أنه هو السفياني، مع أن السفياني واقع سيكون، لكن ليش إلى الآن ما حد ادعى أنه السفياني؟ لأن ما حد يحب أن يكون مكروه ولا أحد يريد أن يكون مبغوض ومنفور من الناس. الكل، كل من يدعي يريد جاه، يريد شهرة، يريد محبوبية. فإذا العاطفة هنا لا تصلح ميزانا في تشخيص الصدق، صدق الدعوة أو كذب الدعوة، وفي تشخيص الكاذب من الصادق. العاطفة هنا وما نحب وما لا نحب، هذا أمر لا يعد ميزانا في هذه المسألة. ما هو الميزان إذن؟ لاحظوا المدعون عادة حينما يدعي منصبا معينا ومنزلة معينة يريد بها أن يصل إلى رتبة اجتماعية معينة، بها يريد أن يكون مطاعا، بالدعوة هذه يريد أن يكون صاحب مال وأتباع، بها بالدعوة، لا أنه هو أساسا عند مال وعند جاه وعند جماهير وهو قائد سياسي ثم بعد ذلك يطبق هذا على نفسه، هذا العنوان على نفسه. عادة من يدعي هذه العناوين الجيدة عندنا يماني حسني خراساني، عادة من يدعي هذه يريد بها أن يزداد رصيدا، يريد بها أن يزداد رصيدا، لا يريد بها أن يكشف عن واقع. وأكو فرق بين الأمرين، خلي شوية نقف عند هذه النقطة. هذه النقطة إذا قدرنا نستوعبها تكون حدا فاصلا ممتازا في نظري لكشف هؤلاء المدعين وكذبهم. الروايات حينما تتحدث عن اليماني وتقول أن راية اليماني راية هدى وأنه يخرج بخمسة عشر ألف قبل ظهور الإمام عليه السلام ويلتحق بالإمام وينصر الإمام، وتتحدث عن الخراساني وأنه يتحرك من خراسان وغيره، يتحرك فلان من مكان فلاني إلى نصرة الإمام، كل هؤلاء حينما تتحدث عنهم الروايات لا تتحدث عن أناس مغمورين، عن أناس في مستوى الصفر اجتماعيا أو ماليا أو سياسيا، تتحدث عن أناس لهم فاعلية في المجتمع، عن أناس واصلين في مستوى التأثير في المجتمع، عندهم قدرة على تحريك المجتمع وتحشيد الجيوش. هؤلاء الناس الروايات تتحدث عن حركتهم وتصفهم بأنه هذا فلان ذاك فلان، هذا يماني هذا حسن. الروايات لا تتحدث عن شنو، عن شخصيات مغمورة، عن شخصيات صفر اجتماعيا وسياسيا، صفر على الهامش، هذه الشخصيات التي هي صفر بالعنوان تصبح عظيمة وبالعنوان تصبح كبيرة، ما كنت شيء أبدا عنها. يعني ينبغي أن يكون الفرق واضح جدا. مرة الإنسان يقول أنا اليماني، ولما تشوفه هو لما تشوف وضعه رجل، نعم هو ما يحتاج إلى هذه الدعوة حتى يكبر، هو كبير ما يحتاج إلى هذه الدعوة حتى يحصل جماهير، هو عنده جماهير، ما يحتاج إلى هذه الدعوة حتى يحصل على دنيا وجاه، هو عنده على كل حال هذه الأمور حاصلة. هذا يمكن أن تدقق في صفاته، الإنسان يبحث أنه هذا حق أو مو حق، يسأله يتحقق من نبله أكو احتمال صدق في دعوة. أما الشخص اللي يجي صفر هو أساسا ويجي يريد بهذه الدعوة بدعوة أنه اليماني، الآن يريد يبني شنو وضعه، الآن بهذه الدعوة يريد يستخدم هذه الدعوة ليبني مجدا، ليبني جماهير، ليحشد الناس، ليحشد لنفسه المريدين والجاه الاجتماعي وغير ذلك، هذا لا تتحدث عن الروايات أبدا، هذا مو مشمول أبدا بالروايات. الروايات تتحدث عن واقع حاصل في الخارج، أن هناك أناسا لهم القدرة مسبقا، عندهم قدرة على تحشيد الناس وعلى جمع الناس وعلى الالتفاف حول الإمام المهدي عليه السلام، ثم تسميهم هذا يماني وذاك حسن. أما ما تتحدث عن أناس صفر على الهامش. وعلى هذا فارق جدا واضح يمكن به أن نميز المدعين. الآن نجد كثير من المدعين في العراق وفي الخليج وفي أماكن مختلفة، وفي إيران مثلا، في أماكن مختلفة حيث يوجد شيعة، حيث يوجد محبين للإمام المهدي عليه السلام، حيث يوجد من ينتظر ظهور الإمام عليه السلام ويترقب علاماته، وين ما أكو شيعة عندهم هتش عواطف جياشة في البحرين، في مسقط، في العراق، في إيران، في أماكن أخرى، حيث هناك شيعة تجد مدعون. هؤلاء لو ندرس أوضاعهم نشوفهم أناس أرادوا بهذه الدعوة أن يصبحوا شنو؟ أن يصبحوا كبارا، لا أنهم هم أساسا كبار وانطبقت عليهم الدعوة، لا، هم بالدعوة أرادوا أن يكبروا. فهذا الذي يدعي أنه يماني مثلا الآن قاعد يجمع أتباع، وهذا خطأ. الرواية ما تتحدث عن شنو، عن شخص بدعوة اليماني يكبر، شخصا بدعوى أنه يماني يصير عنده جماهير، ما عندنا شيء بالروايات. الموجود بالروايات أن هناك أناسا هم عندهم أساسا تأثير اجتماعي، هذا الرواية تسميه فلان، الرواية الأخرى تسميه فلان آخر، وهكذا. هذا الذي يمكن به، هذا الضابط يمكن به أن نميز ونعطي للناس أيضا قدرة على التمييز بين الحق والباطل في هذه الدعوة، هذا أولا. وهذا شيء دقيق يعني أرجو أن يستوعب، وإذا كان يحتاج إلى مزيد توضيحا نوضحه، لأنها قضية جدا مهمة، قضية جدا مهمة تحسم الكاذب من بدايته. الأمور الأخرى التي بها يمكن أن نكشف الدعاوى هذه، الطريقة التي يتعامل بها المدعي مع دعواه نفسه. المدعي حينما يدعي أنه يماني مثلا، واليماني المفروض أن يكون شخصية جليلة، شخصية على مستوى من الجلالة، لأنها موصوفة بالروايات وصف كبير أنها راية هدى، فالشخص الذي يحملها شخص يعني ينبغي أن يكون على جانب كبير من العلم والفهم والهدى والوعي، بل إن الرواية الواردة في اليماني ترجح اليماني على الخراساني الذي يخرج من إيران، يعني هذا فارق ملفت للنظر أن الرجل الذي يخرج من اليمن اليماني رايته أهدى من الرجل الذي يخرج من إيران البلد الشيعي. شنو القضية؟ يعني مسألة ينبغي أن واحد يقف عليه، فلا بد أن يكون هذا الرجل رجل في قمة الوعي والعلم والفهم والنضج حتى الرواية تصفه هذا الوصف أن رايته أهدى من راية الحسني والخراساني. المستوى الذي يتعاطى به ويتعامل به المدعي مع دعواه هذا يحدد صدق أو كذب. إذا كان هو يدعي أنه يماني واضح جدا من علمه ومن مستوى فهمه مستوى عقله كيف يتعامل مع هذه المسألة وكيف يطرح هذه المسألة. فلنجي اليماني حينما يدعي أنه يماني، هل هناك تكليف معين يترتب على الناس تجاه اليماني؟ أكو عندنا شيء تكليف؟ ماكو أي تكليف، ماكو أي رواية تقول إذا ظهر اليماني فالتحقوا به، ماكو شيء رواية أبدا. عندنا روايات تكلفنا بالالتحاق بالإمام المهدي عليه السلام إذا ظهر نلتحق به، عندنا روايات في زمن الغيبة الكبرى أتأكد على نواب الإمام المهدي عليه السلام، غير هذا ما عندنا، يجب علينا أن نرتبط بالإمام المهدي عن طريق نوابه. أما ما عندنا ولا رواية واحدة تقول أنه شنو أنه إذا ظهر اليماني فعليكم الالتحاق به، أبدا ما عندنا شيء. فالذي يدعي أنه اليماني بأي منطق شرعي وبأي رواية وبأي دليل يدعو الناس إلى متابعته؟ أنت يماني بارك الله بك توكل على الله، ما حد يناقشك في هذا، لكن لماذا تدعو الناس إلى نفسك؟ شنو الوجه في هذا؟ وين الدليل؟ أين الدليل عندنا في الروايات يقول إذا ظهر اليماني فعليكم بطاعته فعليكم باتباعه فعليكم بترك الفقهاء واتباعه؟ عندنا هيك شيء أبدا في ثقافتنا في رواياتنا في كل ما أثر عن المذهب من روايات ومواقف الفقهاء وإجماعاتهم؟ عندنا هيك شيء أبدا؟ لا يوجد، لا يوجد أثر لهذا. فعليه هذا الشخص الذي يدعي أنه كذا أنه اليماني ويدعو الناس إلى طاعته ويؤكد على الناس وجوب طاعته، هذا في الواقع يعني يكذب نفسه بنفسه، يكذب نفسه بنفسه، لأنه اليماني هو ينبغي أن لا يدعو الناس إلى نفسه، ما ينبغي أن يدعو الناس إلى طاعة نفسه، المفروض أن يدعو الناس إلى طاعة الفقهاء، لأنه قلنا كما ذكرنا في محاضرات سابقة وكثيرة أن القناة الحصرية الوحيدة الرسمية بيننا وبين الإمام عليه السلام هم الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى، سواء كان حسني ظهر أو ما ظهر، اليماني ظهر أو لم يظهر، الخراساني ظهر أو لم يظهر. هذه الشخصيات علامات وليست شنو؟ ليست تكاليف جديدة في ذمة الناس. يعني حينما الإمام يخبرنا أن المدة بين ظهور اليماني وظهوره 6 أشهر، هذا مو معنى إذا ظهر اليماني يجب علينا اتباع اليماني، لا، إنما نستبشر بظهوره بحركته، أما نبقى إحنا على من يجب نعتمد في الأحكام والاتباع؟ لمن ينبغي أن نتابع؟ الفقهاء، ما عندنا غير الفقهاء. فلاحظوا اللبس الذي يعيشه الناس، هذا الذي يدعي حسني أو غير ذلك أيا كان، ويدعو الناس إلى نفسه، هذا يكذب نفسه بهذه الدعوة، لأن هؤلاء الشخصيات، هذه الشخصيات لا يدعون إلى طاعة أنفسهم، بل هم يدعون إلى طاعة الفقهاء إذا كانوا مهتدين. اليماني رجل هدى، رجل استقامة، ما يمكن أن يدعو الناس إلى نفسه، إنما يدعو الناس إلى طاعة الفقهاء. نعم قد يكون رجل سياسة، يعني رجل سياسي، قائد سياسي، يمكن أن يتحرك سياسيا، أما فقهيا وعقائديا ما يدعو الناس إلى طاعة نفسه أبدا، وإلا لانقلب إلى شنو؟ إلى راية ضلال. الرواية تقول أنه راية هدى، وراية الهدى ينبغي أن يكون فيها الدعوة علما للفقهاء، لأنه هذا اللي المذهب مبني على ذلك. إحنا المفروض أن البناء مؤسس، البنية التحتية واضحة والبنى الفوقية واضحة، الإمام عليه السلام هو الذي يطاع أولا، وهو وجهنا إلى طاعة الفقهاء واتباعهم في زمن الغيبة، وقال هم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فعليه إحنا عندنا أمور مرتبة مو ضائعة، إحنا ما تايهين حتى ننتظر يماني يخرج فنتبعه، لا، عندنا بناءنا العقائدي مكتمل إلى أن يظهر الإمام صلوات الله عليه، نسلم الراية بيد الإمام. الفقهاء حينئذ يلقون كل ما بأيديهم من رسائل عملية ويروحون يقبلون يد الإمام ويسلمون كل المسؤوليات، وانتهى الأمر، بعد كلنا نرجع علما للمعصوم. أما إذا ظهر اليماني الفقهاء خلاص يبطلون، يعني ما عندهم شغل أبدا، مسؤولية الفقهاء مستمرة حتى يظهر الإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه. مسؤولية الفقهاء لا تنتهي بظهور أحد هذه الشخصيات التي يدعي من يدعي أنها هو مثلا أو غيره. هذه الشخصيات هي علامات، محطات سياسية في تاريخ التشيع مو أكثر، محطات سياسية في تاريخ التشيع. فظهور اليماني لا يعد نهاية لعمل الفقهاء، وظهور الخراساني لا يعد نهاية لعمل الفقهاء، بل عمل الفقهاء ومسؤولية الفقهاء كنواب للإمام صلوات الله عليه مستمرة إلى ظهوره، لأن هو الذي أعطاهم المسؤولية، هو الذي بنى هذا البناء. نرجع إذن، من يدعي هذه الدعوة ويدعو الناس إلى نفسه وإلى طاعة نفسه فهو يكذب دعواه بهذه الدعوة. يعني حينما تدعو أحد، أنت الذي تدعي أنك كذا أيا كان، حسني، يماني، أي شيء، إذا دعوت الناس إلى طاعة نفسك فقد كذبت نفسك. لماذا؟ لأنك ينبغي أن تدعو الناس إلى طاعة الفقهاء إذا كنت صادقا في كونك يماني أو حسني أو أي شيء آخر. هسه كونك يماني بني قضية أخرى تخصك، إذا ما تدعو الناس إلى طاعة نفسك وتخلي الناس عن رسلها هي والفقهاء، وتدعي أنه أنا أتوقع أنه أنا أكون الحسني، فليكن، إحنا ما لنا شغل. التوقعات السياسية مثل ما واحد يجي يتوقع أنا أتوقع بعد 10 سنين أصير رئيس جمهورية العراق، ما عندنا شغل فيها، ما عندنا معركة مع الناس في هالمجال أبدا. أما لمن تجي تدعي أنك كذا يماني أو حسني وتدعو الناس إلى طاعة نفسك، يعني تأخذ موقع الفقهاء وتلغي دور نواب زمن الغيبة الكبرى، هنا المشكلة تقع، هنا يقع شنو؟ الإشكال، وتكذب نفسك بنفسك. إذا كان الحديث على أساس البناء الذي بناه الإمام المعصوم عليه السلام في هذا الجسم الشيعي الكبير، هذا البناء يكذب هذه الدعوة، خصوصا إذا كان مدعيها يدعو الناس إلى نفسه. دعاوى أخرى أكون مختلفة متنوعة، وكلها لا تخلو من هذه الجهة، من هذا الإشكال. من يدعي أنه نائب الإمام الخاص، النائب الخاص طبعا غير النائب العام كما تعلمون، النائب الخاص الذي تستبطن دعواه اللقاء بالإمام عليه السلام، وأن الإمام عينه شخصا دون غيره باسمه، هذا النوع من النيابة انتهى في زمن الغيبة الكبرى، كان في زمن الغيبة الصغرى لأشخاص معينين معروفين وانتهى، وأصبحت النيابة في هذا الزمن نيابة عامة مبتنية على مواصفات، لا على شنو اسم، إنما على مواصفات من توفرت فيه كان نائبا عاما للإمام. فالذي يدعي النيابة الخاصة يدعي باطلا، خصوصا إذا كان يدعو الناس إلى نفسه ودعواه تكذب نفسه. من يدعي أنه وصي الإمام عليه السلام. طبعا هي تسميات، هؤلاء باعتبار أكثر من يتصدى لهذه الأمور هم من الجهلة، أكو ناس حقيقة لا يتوفرون على أي مستوى من العلم ولا من الدراسة ولا من الثقافة، لا دراسة أكاديمية عندهم، لا ثقافة ودراسة حوزوية، ولذلك تجد الدعاوى مضطربة ومتهافتة. فمرة يدعي أنه نائب، مرة يدعي أنه وصي، مرة يدعي أنه باب الإمام عليه السلام، مرة يدعي أنه رسول الإمام المهدي إلى الناس. على كل حال دعاوى كثيرة. الجامع لكل هذه الدعاوى أنه شنو؟ أنه يدعو الناس إلى نفسه، يدعو الناس إلى طاعة نفسه وترك الفقهاء. هذا هو شنو؟ هنا النقطة وهنا المقتل الذي يؤتى منه. يعني هنا نستطيع من هذه النقطة أن نمسك بمقتل الرجل هذا المدعي، ونقول أنه هنا أنت كذبت نفسك، هنا كذبت نفسك. أيا كنت هذه العناوين، اليماني الحق ما يدعو إلى نفسه، الحسني الحق ما يدعو إلى نفسه، ما يقولهم للناس تركوا الفقهاء تعالوا اتبعوني، ما يقول أبدا هذا، ولا كان باطلا وضالا. هذه هي نقطة مشتركة أيضا يمكن بها أن نستفيد منها في كشف زيف هؤلاء. سيجي واحد يقول نعم أنا يماني، لكن أنا ما أدعو أحد إلى نفسي، أصلا ما أدعو أحد إلى أن يطيعني ويتابعني وكذا، هو أنتم الفقهاء. كما قلنا إحنا هذا الشخص ما عندنا أي مشكلة وياه، يدعي أنه يماني، يدعي أنه حسني، يدعي أنه سفياني، كيف ما دام هو شنو ما يتعرض لموضوع الفقهاء، وما يتعرض للبناء الأساسي في المذهب أن الزمن هذا زمن الفقهاء، وأن المسؤولية الشرعية الآن تقع على عاتق الفقهاء، وأن الارتباط يجب أن يكون بالفقهاء حصريا فقط لا غيرهم، ما يتعرض لها المسألة. إحنا ما عندنا مشكلة وياه، خليه يتوقع ما يتوقع لنفسه من مستقبل باهر أو غير ذلك، ما لنا شغل به، قضية شخصية تصير. إذن اتضح الآن ميزانان عندنا، الميزان الأول في إبطال الباطل، والميزان الثاني الذي ذكرناه هذا. الدعاوى الباطلة هذه يمكن أن تكشف على أساس هذين الميزانين. الميزان الأول نذكر به أن كون اليماني يماني لا يعني أنه ينبغي أن يبني وضعه الاجتماعي وتحركه على أساس هذه الدعوة. الدعوة هذه التي ذكرت في الروايات مو صالحة لأن تكون هي شنو؟ هي سبب الشهرة، وهي سبب الوضع الاجتماعي، وهي سبب التجمع الجماهيري حوله، وهي سبب التحرك. لا، الروايات تتحدث عن أشخاص عندهم أساسا وضع اجتماعي، عندهم وضع سياسي، ويتحركون وتسميهم بأسماء. أما الذي نراه الآن المدعون، كل من هؤلاء المدعين يدعي الدعوة ليبني بها مجدا، ليبني بها أتباعا، ليجمع بها مريدين، وهذا هو علامة البطلان. هذا الميزان الأول. الميزان الثاني كما ذكرنا أن الدعوة لو كانت صحيحة، اليماني الحق ما يدعو الناس إلى نفسه، لأن اليماني الحق رايته راية هدى، وراية الهدى لا تتعارض مع بناء الإمام عليه السلام لهذا المذهب. الإمام بنى وضع المذهب على هذا الأساس، أن الجهة الحصرية المسؤولة عن الشيعة وعن أحكامهم وفقههم وعقائدهم في هذه المرحلة إلى أن يظهر هو صلوات الله عليه هم الفقهاء فقط، ما حد يجي من هؤلاء يزاحم الفقهاء في عملهم ويصرف الناس على الفقهاء. ولو فعل شخص ذلك هذا تكون علامة شنو؟ ضلاله وبطلان دعوته. طيب، هذا أمر آخر في مسألة الدعاوى الباطلة. علامة ثالثة من علامات بطلان هذه الدعاوى، الأسس التي تبتني عليها الدعاوى، يعني الأدلة والبراهين التي يأتي بها عادة. عادة من يدعي هذه الدعاوى لو يقول أنا أقدر أظهر لكم معجز، أأتي بخارق أثبت لك صدقي بخارق من خوارق العادات، أو أن يقول شنو أنا رأيت رؤيا والرؤيا هي أملت علي هذا التكليف، وأنتم راح تشوف رؤيا يوحي إلى الناس أنهم سيرون أحلاما فيه، أو يعطيهم بعض العلامات من قبيل روح لبيتكم وافتحوا مصاحفكم، كل واحد منكم سيجد في مصحفه شعرة. والناس هم تتهافت إلى المصاحف في البيوت وتفتح مصاحفها، وطبعا المصحف المقروء دائما اللي واحد يستعمله بالبيت ما يخلو من شنو، إذا واحد يتصفح من أوله إلى آخره بدقة أكيد يشوف فيه شعرة واقعة من حاجبة، من جبينة، من إيده مثلا، لابد يحصل فت شعرة أو شعرة طائرة وقعت به. فإذا مو كلهم 80% منهم راح يرجع يقول نعم العلامة صدقت، شفنا شعرة بالقرآن. فالرجال شنو؟ الرجال صادق، كما حصل في بعض المجتمعات هذه الفتنة حصلت. فأدلت من هذا القبيل ما يقدر يتجاوز الأدلة عن هذا. أما الموضوع الأول موضوع الخوارق، فأكو ناس عندهم قابلية سحرية، عندهم سحر وعندهم جن يستخدمون هذه الأمور في ماذا؟ في إظهار الخوارق. وهذا يستدعي منا أن نفهم ما هي المعاجز التي تثبت الدعوة وما هي الخوارق التي لا تثبت الدعوة. مو كل خارق يثبت الدعوة، مو كل شيء يعجز الناس عن الإتيان به يكون هذا علامة على صدق المدعي. أفرض إجى الرجال هذا وادعى دعوة وجاء بخارق، قال لكم كل واحد أفرضوا شنو عنده بيته حاجة ناسيها أنا أجيب لي إياها. فواحد منهم قال أنا ساعتي ناسيها بالبيت، يطلعها من جيبه يقول هاي ساعتك، هذا صار دليل على صدق دعواه. هذه الدعاوى وأمثالها وهذه الأساليب لا تؤدي إلى صدق الدعوة. إذا ما الذي يؤدي إلى صدق الدعوة؟ هذا كنا نرجع به إلى بحث العصمة الذي يبحث عادة في بحث الأنبياء، في بحث النبوة وصدق الأنبياء وكيف يثبت الأنبياء صدق دعواهم بالمعاجز. إذن أكو خوارق خاصة، هذه الخوارق الخاصة هي التي تثبت الدعاوى. شنو هي اختصارا؟ لابد هي على أذهانكم ما ناسيها بشكل مختصر. الدعاوى التي لا يتمكن أهل التخصص من الإتيان بها، مو عموم الناس. وإلا الخوارق التي لا يتمكن عموم الناس من الإتيان بها هو أكو سر المدعين كثر والصادقون كثر. الساحر يجي يقدر أمامنا الآن، يقعد أمام هذا الميز يقعد ويظهر لنا خوارق كثيرة كل ما نقدر عليه، هذا معناه صار هو صادق في دعواه؟ لا، إذا هو حقيقي فيما يقول وصادق خلنجيب السحرة أقوى من عنده، السحرة اللي هم صنفة المتخصصين معه، وخلي يبز السحرة في فعلهم وفي تخصصهم، حين ذاك الأمر بل يحتاج إلى تدقيق، مثل ما فعل موسى عليه السلام مع من؟ مع سحرة فرعون، استطاع أن يتغلب على سحرهم فثبت أنه مو ساحر، أنه شنو؟ أنه متصل بالله تبارك وتعالى. مثل هذه الإثباتات هي التي تثبت صدق الدعوة. عيسى عليه السلام استطاع في مجتمع الطب، في الدائرة الخاصة للمتخصصين في الطب في بني إسرائيل، أن يأتي بما لم يخطر في بالهم، يحيي الموتى بإذن الله. هم طبهم وصل إلى مراحل عالية، لكن ما وصل إلى أن شنو يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله، ما وصل إلى هذا الحد. فلمن يجيهم واحد يتحداهم في تخصصهم ومن ندري بالدنيا كلها ماكو مثل هؤلاء، إذن هذا رجل صادق. أما أن يجيني واحد يدعي أنه يماني ويأتي بخوارق من هذا القبيل يمكن لأي ساحر أن يأتي بها، مو دليل صدق، إنما هذا دليل سحر، دليل استعانة بجن وأمثال ذلك. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأحلام والأطياس، هذا بعد أوضح في وهنه وفي سخفه. كيف يمكن أن يبني الإنسان عقيدة ودين على أساس أحلام؟ إحنا نعترض على إخواننا الذين يدعون أن الأذان هو في الواقع من إنشاء شنو؟ شخص في رؤيا رآها بعض الأصحاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله، تشي يدعون الجماعة أن الأذان هذا اللي إحنا 5 مرات باليوم نرفعه على المنائر للصلاة علامة الصلوات الخمس وعلامة التوحيد وشعار التوحيد، هذا في الواقع طيف كان طيف شاف واحد من المسلمين إجا بشر النبي قال له أنا شفت بالطيف هتشي واحد هاتف يهتف بهذه الكلمات، النبي قال جيد جدا هو هذا خلوه أذانكم. احنا نعترض على هذه القصة وهذه الرواية بأن الأذان أجل من أن يكون مأخوذا من طيف واحد من المسلمين. الأذان شعار التوحيد، شعار المسلمين، مظهر عزة المسلمين واجتماع المسلمين، لا يمكن أن يكون كذلك. احنا اللي بهالمقدار ما نقبل، كيف نقبل ان نبني عقيدة كاملة ودين كامل على طيف شاف شخص لا يعلم مدى عقله ومدى فهمه ومدى، وحتى اذا كان من العقلاء الكبار الطيف مهما يكون وايا كان الرائي لهذا تلك الرؤيا، لا يمكن ان يكون مصدر لدين واساس لفكره واساس لعقيده. احنا ديننا مبني على الادله الموضوعيه، ما مبني على الامور هذه التي يمكن لكل احد ان يدعيها. هو شاف طيف انه اليماني، وجيرانهم صار بناء يشوف طيف انه هو الحسني، والجيران الثاني هم عجبه يشوف طيف انه هو كذا، وينفتح الباب للادعاءات الباطله بلا اساس وبلا حدود. من الذي يحد الاطياف؟ كل من يقدر يجي يدعي انه شاف الطيف، ثم قضيه انه يقول لهم للناس راح تشوف طيف، هذه هم قضيه طريفه بالتاريخ موجوده. احد الشعراء كان يريد ان يدخل على بعض الخلفاء العباسيين وكان يمنعوه الحجاب، فكان يبقى ايام على الباب الى ان افلت منهم ودخل، جاب له فتح شايه هيك يرتبها هو مع نفسه، فاجأ بها الخليفة حتى يستدر أمواله وعطفه وإكرامه. قال له يا أمير المؤمنين تعيش 30 سنة وأنت خليفة، يعني يمتد ملكك إلى 30 سنة. وهذا فت خبر بالنسبة إلى خليفة يحب الدنيا ويحب الحكم كلش مهم. قال له ويلك من أين تقول ذلك؟ قال رأيت في الرؤيا ذلك، وعلامة ذلك إذا تريد علامة صدق على ما أقول أنك الليلة هذه سترى ذلك في منامك، تراني أنا في منامك. قال ويلك تدعي دعوة مجازفة. قال هو ما أقول لك، وإلا أحبسني خليني بالقصر أنا هنا رهينة إلى الغد. فعلا جعله عند بعض الحجاب، أعطاه شيئا طبعا وجعله في القصر. رجع الخليفة في ليلته وصبح الصباح، استدعى الرجل، دخل الرجل وقال بالله عليك رأيتني؟ قال له نعم ويلك رأيتك، شفتك بالطيف. قال إذن الجائزة، فعلا أعطاه جائزة. الخليفة هم عقله صغير، أعطاه 30,000 ما أدري قد. المهم خرج الرجل بالباب، بعض الحجاب الأذكياء الشياطين مثل هذا، قال له تعال صح هذا اللي أنت قلته، هذا كل القصة صحيحة؟ قال لا أبدا ما إلها كل واقع، إنما ألقيت في ذهن الخليفة فكرة يبقى هو يفكر بيها إلى أن ينام، تستولي على لا شعوره مثل ما احنا نعبر، تستولي على ذهنه، وفعلا استولت على نفسه واهتمامه حتى رآها في المنام. طيب مو أكثر من حيلة، لكن أنا قدرت بالتأثير النفسي بقوة الموقف بقوة الطرح أن أخليه يصدق ويرجع بالليل يفكر بي ويفكر بالقضية إلى أن شافني بالمنام حقيقة. لاحظوا شلون الأسلوب، هذا الأسلوب يمكن أن يتكرر مع البشر، كل بشر يمكن أن يقع تحت تأثير هتشي مؤثرات. يجي يقول ستروني في المنام حاملا راية خضراء مثلا، احنا نرجع قلقين صدوق شذب، نبقى نفكر إلى أن بعضنا على الأقل مو كلنا بعضنا، خلي يقول 50% من عندنا يتراءى له هتشي في المنام من هذا القبيل يصبح مصدق. هذا في الواقع من نوع التأثيرات النفسية التي يمارسها أولئك المشعوذون على أذهان الناس وعلى نفسيات الناس. وهذه قضية مو غريبة، الرؤى تحصل بتأثيرات عديدة. الإنسان إذا تعشى عشاء ثقيل يشوف رؤى مو زينة، إذا الإنسان خاف من شيء يشوف رؤى غير جيدة، الإنسان إذا فرح لشيء أيضا يرى رؤى جيدة. المؤثرات الحياتية في الإنسان تنعكس في اللاشعور وتظهر في الأحلام بشكل أو آخر، وهذا مو دليل. متى كانت الأحلام دليلا عند العقلاء وعند أهل الدين؟ هذا أسلوب أيضا من أساليبهم. قضية أخيرة أذكرها أيضا ما دمنا في مجال الحديث عن الرؤى، العلامة الحلي رحمة الله عليه، أو المحقق رحمه الله عفوا، المحقق يحيى بن سعيد صاحب الشرائع، حار في مسألة من المسائل الفقهية في بحثها في نتيجتها، بقي ليلة كاملة يبحث حتى تعب ونام، فرأى في رؤيا كأن المولى صلوات الله وسلامه عليه يقول له أن المشكلة هذه الفقهية حلها هو كذا. فجلس من منامه مستبشرا فرحا جدا أنه وجد الحل، إلا أنه رجع للأدلة، شاف الأدلة ما تساعد، بل أكو كلمة سمعها في الرؤيا من الإمام أن الحل هو هذا، لكن الإمام ما قال منشأ الحل وين، ما قال الدليل وين، رجع للأدلة لا يجد شيئا فيها يدل على ذلك، فرجع إلى شنو، إلى فقاهته، وقال لنفسه أنه شنو، الطيف هذا اللي أنا شفته مو حجة، أنا ينبغي أن أبحث عن حجة بين يدي من الروايات والآيات الموجودة، هذه التي يسألني الله عز وجل عنها على أساسها أستند وأفتي. فما اعتنى بالرؤية واستمر في التحقيق. في الليلة الثانية أتعب نفسه كثيرا، أيضا نام متعبا دون نتيجة، فرأى الإمام عليه السلام أيضا كما هي القصة مروية عنه، فقال له أنا قلت لك بالنتيجة ليش ما تبني عليه، فاعتذر وجلس من منامه. وأيضا نفس القضية، نفس المشكلة هم ثارت أمامه، أن هذه الرؤيا الثانية أيضا شنو، أيضا رؤيا، وأيضا ليست في حجك الأولى، ماكو أي حجية للرؤيا، حتى 1% ما له حجية في مجال الاستدلال الفقهي والاستنباط. فبقى هم يبحث وبقى معتني بالأدلة الموجودة بين يديه فقط. حتى الليلة الثالثة فرأى الإمام صلوات الله عليه معاتبا له بشدة، يقول له أنت ليش تهمل كلامي، أنا مو أقول لك أنه هذه النتيجة ليش متأخذ بيها. فأجابه المحقق قال مولاي أنت على رأسي وأنا خادمك، لكن اذكر لي الدليل اللي أنا أستند إليه في فيما وجهتمونا إليه من أدلة أنا أقدر أفتي على أساسه. فتبسم الإمام المهدي عليه السلام وقال له أنت المحقق حقا. اختبار هذا، هذا كان اختبار من الإمام لهذا المحقق العظيم، أنت المحقق حقا، يقول له اعطيني دليل أقدر أستند إليه لما أقعد من النوم، مهم أقول هذه رؤيا والرؤيا مو حجة، اعطيني دليل أستند إليه. هذا هو مبنانا، هذا هو مذهبنا القائم على العلم والقائم على العقل والقائم على الأدلة الموضوعية والاستدلال الموضوعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هدايته وعلى طاعته، وأن يجنب جميع المؤمنين شر الفتن في هذا الزمان وفي كل زمان، وأن يثبتهم على إمامة مولانا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.